بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة. أولا، المياه وأقسامها. القسم الأول من المياه الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي: أولا، ماء المطر والثلج والبرد، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. محل الاستشهاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فدل على إن هذه الأشياء كلها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. يبقى كل هذا يندرج تحت اسم الماء المطلق. سمي ماء مطلق لماذا؟ لأنه إذا نظرت إليه لا ينفك عنه اسم الماء مطلقا، هو إذا نظرت إليه عرفت أنه ماء، فهذا اسمه الماء المطلق. وبعد ذلك ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا الحديث فيه فوائد. من فوائده أنهم شكوا في طهارة ماء البحر، وماء البحر يختلف عن ماء النهر، حيث أن ماء البحر ملح مالح، أما ماء النهر عذب. فاحنا تحدثنا قبل ذلك ان الماء المطلق اللي هو العذب طاهر مطهر، وكذلك ماء المطر والثلج والبرد في نفس حكم الماء العذب هو ايضا مطهر. احنا قلنا ماء المطر معروف، الثلج اللي هو ايه؟ الذي نزل من السماء مائعا ثم تجمد، يبقى ده اسمه ثلج، لما تجمده مية وتجمدها. اما البرد عكسه، ينزل من السماء مثلجا ثم يسيح، فهذا اللي هو الثلج اللي بينزل مع المطر، ده اسمه البرد. فهكذا، فهذا اسمه ماء البرد. كل هذه طاهرة مطهرة يصح الإنسان أن يتطهر بها وأن يطهر بها. بعد ذلك ماء البحر اللي هو ماء في الأصل ملح، اللي هو الماء المالح، يصح الإنسان أن يتطهر به من الطهارة، أيوة يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء العذب، الماء قليلة، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فلم يقل الرسول نعم فقط، إنما قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. فمن هنا استفاد العلماء أن المفتي إذا استشعر من سؤال السائل أنه يجهل أشياء غير التي سأل عنها، ينبغي أن يبين له هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الذي يشك في طهارة ماء البحر أكيد يشك في ميتة البحر، فمعنى انه مش عارف ان ماء البحر مطهر، فاستحال انه ياكل ميتة البحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له، فبان من السؤال انه لا يعرف ما يخص الاحكام التي تخص الماء المالح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. معنى الحل ميتته اي ان ميتته الحلال، اي ما يموت فيه مما يعيش فيه، ما يموت فيه مما يعيش فيه، خلافا للإمام ابن حزم الظاهري الذي تمشى على ظاهرية محضة في هذا، فقال كل ميتة في البحر حلال حتى وإن كانت لا تعيش فيه، بدل مات في البحر على اعتبار ظاهر الحل إيه؟ ميتته، لكن واضح أنه ميتته أي من الأشياء التي تعيش فيه، وإلا الإنسان لو غرق في البحر ما ينفعش تأكله، فميتته هنا المقصود بها إيه؟ اللي هو الأشياء التي تعيش فيه، تعيش في البحر أصلا. طيب إذن هذا الدليل على ذلك. يقول قال الإمام الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل البخاري، أنتم عارفين الإمام الترمذي من تلامذة الإمام البخاري، عن هذا الحديث فقال حديث صحيح وهو كذلك. أيضا يدخل في أنواع المياه الطاهرة المطهرة ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ، وهو هذا الحديث الراجح في أنه حسن. الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. يعني الماء اللي هو جه عليه ورق شجر أو اللي هو القريب من أول البحر، هذا الماء متغير بطول المكس، يعني لما أنت تنظر إليه ما تلاقوه ما تحسش إنه ماء صافي، لكن إذا أزلت عنه ورق الشجر أو التراب هتلاقي اسم الماء المطلق موجود إيه عليه. فإذا الأشياء اللي غيرته لا تذوب في مسم، إنما هو تغير بالمجاورة، فالشيء الذي يتغير بالمجاورة لا الراجح أنه طائر مطهر. والدليل على ذلك أيضا مما لم يذكر المصنف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن غسل ابنته زينب لما توفيت، قال اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. معلوم أن الميت يغسل بما يغسل به الحي، فالرسول قال اغسلناها بماء وسدر، السدر ورق شجر، شرق السدر لما تضاعف الماء يرحمكم الله، لما تضاعف الماء يتغير لون الماء، شيل الورق السدر من الماء يعود الماء إلى أصله. كذلك اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أي اجعلنا في الآخرة كافورا، الكافور اللي هو المعلوم ورق الكافور في منه أشياء صلبة وفي منه سائل، والكافور هذا يعطي رائحة للماء وهو لا يذوب في مسم الماء. الكافور الراجع أنه لا يذوب في مسم الماء بنوعين، الجزء الصلب منه اللي بيتفتت في الماء وكذلك السائل منه لا يذوب في مسم الماء. فإذا تغير الماء هنا لما الكافور انضاف عليه، التغير جاء بالمجاورة ولا بشيء ذاب في مسم الماء؟ بالمجاورة، فلذلك الرسول أجاز للإنسان يغتسل به، فدل على أن المية لو تغيرت بشيء لا يذوب في مسمها ما يأثرش على المياه. طب ده بينفعنا الآن، أسئلة في الآخر، ده بينفعنا الآن في مسألة المية أحيانا طعمها يتغير بسبب المعالجة في محطة المياه. أيوة، في معالجة المياه بيغيروها عشان يطهروا المياه بيعالجوها، أحيانا يأتي أثر لذلك في الطعم، وإحنا حافظين الماء يصح استخدامه ويتطهر بما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. طب هنا الطعم متغير يصح استخدامه في الطهارة؟ هنا لا، لو نظرنا إلى طريقة تطهيره في محطة المياه يستخدموا الكلور وأنواع الأشياء التي تجذب الأشياء اللي هي الشوائب وهي لا تذوب في مسم الماء. فإذا تغير الطعم أتى نتيجة المجاورة لأشياء التي تطهر الماء وليس لأشياء تذوب في مسم الماء، فدل على أن تغير الطعم هنا غير مؤثر على طهارة المياه، وإن الإنسان يصح أن يستخدم المياه في الطهارة على الرغم من وجود هذه الأشياء. فده بالنسبة لهذا المعنى. فإذا نستفيد من هذا أن لما أقول الماء المتغير بطول المكس أو بسبب مقره أو بسبب مخالطة ما لا ينفك عنه غالبا زي الطحلة بورق الشجر اللي بيبقى موجود على الشاطئ الترع والأنهار إلى آخره، هذا لا يؤثر في طهارة المياه، والمياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، لأن هذه الأشياء لا تذوب في مسم الماء. إذا نستطيع أن نأخذ ضابطا يلخص لنا كل ذلك، أن الأصل في المياه ضابط المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها والتي هي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، هو كل ما بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغير يذوب في مسام المياه. كل ما بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بشيء يذوب في مسام المياه. لأن هذا الكلام ليه؟ لأن كل ما بقي على أصل خلقته، لأنك لو حفظت الضابط اللي يحفظه بعض الناس أن تقول لي كل ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، هذا في نظر، لأن أنت مش جامع مانع، لأن أنت تنظر إلى الماء ماء النهر هتلاقيه مختلف في طعمه عن ماء المالح. طب أنت قلت ما لم يتغير طعمه، أنهي طعم؟ هل طعم المالح ولا طعم العذب ولا طعم المعين الماء البئر المعين؟ فأي طعم؟ فالأصل في ذلك أن تقول الضابط هو ذلك، هو فإحنا يتغير طعمه بس عن إيه؟ أو لونه أو رائحته، عن أصل خلقته التي خلقه الله عليها. فالأحسن أن تقول الضابط اللي ذكرناه، كل ما بقي على أصل خلقته، ربنا خلقه مالح هو ما زال مالحا، خلقه عذب ما زال عذبا إلى آخره. طيب لو إحنا جئنا أخذنا من الماء المالح الملح أو حولناه إلى عذب، هل يصح الاستخدامه؟ يصح، لأنه تحول من صفة إلى صفة يصح التطهر بها، لأن العذب إيه؟ العذب في الأصل طاهر مطهر، وكذلك الملح. طب لو جبنا مية زي دي عذبة وأضفنا عليها بعض الملح، الملح في الأصل جزء من المياه، صح؟ جزء من المياه المالحة، فأنت كأنك لما تضيف عليه شوية ملح كأنك جبت شوية مية ملحة وحطتهم على شوية مية عذبة، والاثنين طاهر مطهر، فالنتيجة واحدة، فيصح ايه؟ استخدامه. فهذه تغيرات لا تؤثر على ذات المياه، لأن هذه التغيرات كلها من جنس المياه. فأي أنواع المياه هذه الطاهرة المطهرة إذا أضفنا بعضها عن بعض أو جزء منها لجزء آخر لا يؤثر على الماء، لأن كله يصدق عليه أنه من المياه التي هي على أصل خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليه، ولم يتغير بمغير يذوب في مسمى، عشان نغير نطلع الأشياء التي لا تذوب في مسمى الماء زي الكافور والسدر والشجر والطحلب إلى آخره. فده ضابط المياه اللي يصح للإنسان أن يتطهر بها. فهذا نسبة لهذه الأشياء. طيب المصنف يذكر بعد ذلك الماء المستعمل. الماء المستعمل هل يدخل في هذا يصح ولا؟ ما هو الماء المستعمل؟ هو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء، اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، ولحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه، وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه، وهو كالأول في إسناده ضعف. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل، فثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إيه وجه الاستدلال من هذا الحديث؟
وجه الاستدلال أن المؤمن إذا كان في حدث أكبر، ده أكبر أنواع الحدث، النجاسة معنوية وليست حسية، إذا شيء طهور أضيف على شيء طاهر لا يؤثر عليه، فجسم الإنسان طاهر وكذلك الماء طاهر، فإذا الماء المنفصل من أعضاء الإنسان إيه؟ طاهر. يبقى عندنا في مسألة هنا أحاديث صريحة وأحاديث غير صريحة. الصريح أنه مسح رأسه بأثر بلل كان في يده، وهذا في إسناد بعض كلام، وبعض أهل العلم حسنه بشواهده بهذه الرواية على اعتبار الرواية الأخرى اللي هي في لفظ أبي داود. فهكذا. وفي عبد الله بن محمد بن عقيل في إسناد رواية أبي داود، وهذا الراوي مختلف في تحسين حديث بين هذا الحديث وبين تضعيف حديثه، لكنه على كل الراجح فيه أنه هو ضعيف، لكنه يرتقي بأي بأدنى مشاهد متابع. وعليه فمن حسن هذا الحديث، أعني حديث إذا من مسح رأسه بفضل ماء كان، أن الرسول مسح رأسه بفضل ماء كان بيده، فتحسين له وجه قوي، تحسين هذا الحديث له وجه قوي، وعلى ذلك هذا يكون نص صريح. طيب على قول من رأى ضعف هذا الحديث، عندنا الحاجة اسمها البراءة الأصلية، إن ما تقدرش تدعي إن شيء ما تسلبش الماء ده طهوريته إلا بدليل، ده الأصل طاهر مطهر، مش معنى انه جه على ايدي ونزل على المي على في طبق يبقى ايدي دي حولته من الطهوريه الى غير طهور، فعلى ذلك يصح التطهر بالماء المستعمل على الراجح، خلافا لائمتنا من الشافعيه الذين راوا ان الماء المستعمل غير مطهر والانسان ما يستخدموش، لكن الراجح اللي هو مطهر في نفسه مطهر لغيره. طيب، ولذلك قال ابن المنذر، روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه أن يمسحه بذلك، يعني يأخذ البلل من لحيته ويمسحه. فعلى هذه الفتوى، وهي لا تثبت من قول الصحابة إنما ثابتة من قول التابعين، أنه أن يعني ثبت من الحسن ومكحول والنخعي، ثابتة من قول هؤلاء، فعلى ذلك الماء المستعمل دليل على أن السلف يرون يجوز استخدامه ولا لا. ما هو الماء اللي في لحيتك ده لما تاخده وتمسح به راسك مش ماء مستعمل ولا ماء مستعمل، فيصح استخدام الماء المستعمل وهذلك. ولذلك هذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، لكن اللي استقر على مذهب الشافعية هو عدم استخدام الماء المستعمل، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري أبي ثور وجميع أهل الصحابة. يبقى نخلص من ده إن الماء المستعمل يصح التطهر إيه؟ التطهر به. ده إن وجد. نحن إن نظرنا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطهر، فنجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل صلى الله عليه وسلم بالمد وأحيانا بثلاثة أرباعه وبالصاع معذرة، الصاع اللي هو أربع إيه؟ أربع أمداد كده، وكان يتوضأ بالمد اللي هو ده مية سملة الكفين، يعني بما يوازي هذه كوب الماء ده ينفع الإنسان يتوضأ بكوب ماء زي ده؟ أيوة ينفع، لأن الرسول توضأ بمثل هذا صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا دائما لإخواننا إذا الإنسان أبعد عن نفسه الوسوسة يكفي هذا في الوضوء، لكن هل يجوز أن يزيد عليه؟ يجوز أن يزيد عليه. ولذا قال الإمام ابن القيم في كتاب الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو يصف هدي رسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال كان أحيانا يتوضأ بالمد وأحيانا يزيد، واضح أحيانا يتوضأ بالمد، لأن هنا كان في وصف إحدى حالاته وليس كل حالات الرسول صلى الله عليه وسلم، فممكن يزيد. بس نستفيد من هذا إن هدي الرسول غالبا في الوضوء عدم الإكثار من الماء، فصعب إنه ينفصل عنه مية غيره يتوضى بها من الماء المستعمل، ماشي؟ فهذا بالنسبة لهذا الباب. لكن لو فرض ووجد ماء مستعمل، هل يصح للإنسان الآخر أن يستعمله؟ طبعا ده في حياتنا مهم الفقه، هذه المسألة إن عندنا البانيو، واحد نزل غطس في البانيو أو قعد فيه وقام طالع، واحد مثلا واحد تاني ينفع يستخدم المية دي نفسها في الطهارة، نفرض بعدها مثلا مثال واقعي ملى البانيو، واحد مثلا ابنك نزل فيه أو حد نزل فيه يتطهر وبعد ذلك المية اتقطعت فما فيش إلا المية اللي في البانيو ده مثلا، فهل وانت محتاج انك تتطهر او تتوضأ بهذا الماء يصح لك ان تتطهر ولا لا؟ على مذهب الشافعية لا يصح، لانه لا يرون جواز استخدام الايه الماء المستعمل. على مذهب الامام مالك وغيره من الائمة، وهو كذلك احدى الروايات عن الامام احمد بن حنبل، لا يرى استخدام الماء المستعمل. اما الامام مالك ومن وافقه من اهل الظاهر فيرون انه يصح ايه استخدامه، لكن يكره إن خلت به المرأة بمفردها، يعني اللي كان المرأة خلت به، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة في هذه الحالة، وذلك ذهب فريق بأهل العلم أنه هو يكره ذلك. طب ليه بفضل طهور المرأة؟ لأنه لا يؤمن مع طهور المرأة في الماء المستعمل أن ينزل مع الماء المستعمل نوع من الإفرازات التي تنزل رغما عن المرأة. هذا من احنا نقولش ان ده المنصوص عليه، احنا نقول ايه من الحكم، يعني من الحكم التي قد يستأنس بها لماذا يكون ذا، وإلا فالأصل التعبد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، لكن تجد حكمة ظاهرة في مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. فهكذا. طيب، الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغير ذلك حكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر غير. يعني إيه حافظ لإطلاقه؟ يعني لو المية عندنا جرد الماء ووضع فيه نقطة صابون صغيرة ذهبت في مسم الماء وأصبح الماء لما تبصله اسمه مية برضه ما تغيرش، فالذي يصح استخدامه لأن الشيء الطاهر اللي وقع فيه لم يغير أوصاف الماء الحقيقية اللي هي اللون والطعم والإيه والرائحة تغير واضحا، لكن إذا تغيرت الأوصاف يعني غلب الشيء وكان كتير وغير الأوصاف تغير واضح فأصبح بقى اسمه مية بصابون، اسمه ماء ورد مثلا، اسمه مية عادية اهي جبنا عليها ليمونة وعصرناها بقى اسمه مية بليمون، مبقاش اسمه مية، فلا يصح انك تستخدمه في الطهارة، وان كان يصح ان انت تشربه فلكن لا يصح استخدامه في الطهارة. فده معنى ان الاصل لو المية جي عليها شيء انت استخدمها وانت استخدمهاش، ببساطة شديدة انظر الى المية هل يتناولها اسم الماء ولا اسمها مية بحاجة، لو هي لسه اسمها مية يصح ان انا ايه استخدمها، لو لسه لو تغيرت بحيث ان بقى اسمها ميه بصابون او ميه بمواد للنظر من اول وهله او للمتذوق ففي هذه الحاله لا يصح استخدامها في الطهاره وان كان يجوز استخدامها. ودليل الحديث اللي احنا ذكرناه بحديث ام عطيه اغسلناه بماء وستر. طيب، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ام هانئ ان اغتسل هو وميمونه من اناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، وهذا الحديث حسن بشواهد. طيب، فهذا كله يفيد هذا. القسم الرابع يبقى ده انتهينا من الماء الطاهر كده، يبقى الماء الطاهر عرفنا ازاي نتطهر به، الماء العادي جميع أنواع المياه الباقية على أصل خلقتها حتى الماء المستعمل يصح استخدامه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. طيب، النوع الثاني الماء الذي لاقته نجاسة، وله حالتان، الحالة الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحة، يبقى النجاسة بتغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن، لأن اسم مية نجسة وطهارة الأشياء شرط لاستخدامها عموما، فلذلك لا يصح استخدام الشيء النجس. الثاني أن يبقى الماء على إطلاقه، يعني مية جرد المية كبير وجات عليه رشاش بول مثلا، هل يصح استخدامه؟ لو رشاش البول ده لما يجي على جبل الماء الكبير يأثر على الطعم أو اللون أو الرائحة؟ لا. وصف الماء المطلق مازال موجود؟ أي موجود. طب يصح استخدامه أم لا؟ خلاف بين الفقهاء. ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية إلى أنه لا يصح استخدام الماء إذا أصابته النجاسة ولو كانت يسيرة ولم تغير أوصافه. واستدلوا على ذلك بقول الرسول في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه، وهو يثبت موقوفا وكونه مرفوعا في خلاف في تصحيح بين هذا الحديث، ونحن سنتكلم على فرض صحته. على فرض صحة هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين، يعني إيه قلتين؟ قلتين يعني خزان مية كبير يحدود 400 رطل، ده اللي هي قلال هدر. فإذا بلغ الماء هذا الحجم الكبير فلم يحمل الخبث، فبمفهوم المخالفة إن الماء القليل يحمل الخبث، صح؟ إذا كان لما أقول لك مثلا قلت لك جردل المية ما يحملش الخبث، جردل المية يبقى الكوباية تحمل الخبث. فمن هنا العلماء الذين قالوا إن يسير النجاسة يؤثر في الماء استدلوا بالحديث ده، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، إذا ما كان أقل من قلتين يحمل الخبث، فالنجاسة يسير النجاسة يؤثر إيه عليه. دي شيء. استدل كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. طبعا هذا من السنن المهجورة التي هجرها المتسننون، ان الانسان لما يقوم من النوم اول حاجة يغسل ايديه ثلاث مرات قبل ان يضع يده في الاناء. واذا كان ما ضعش في الاناء يبقى اي شيء من باب اولى، يعني اذا كان في المية يبقى في الطعام، صح ولا لا؟ يعني اذا كنت انا احطها في المية يبقى برضه افهم منه ما احطهاش في الطعام الا بعد ان اغسل ايدي ثلاث مرات. يبقى من السنة اول ما اقوم من النوم اغسل ايدي ثلاث مرات واستنثر، برضو دي سنة مهجورة ان الواحد اول ما يقوم من النوم كده يستنثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، وفي رواية فليستنثر ثلاث، فان الشيطان يبيت على خيشومه. نشوف شو الانسان ينام لو في الشيطان او كده يقرب من ناحيه الخيشوم، خدت بالك؟ طيب ممكن تعمل له شيء مضاد، ممكن تعمل له شيء مضاد. ايه هو الشيء المضاد؟ حضرتك قلت اذكار النوم، وكذلك من بات طاهرا بات في شعاره ملك الى ان يستيقظ. يبقى تخلي معاك ملك ولا شيطان؟ يجوز الإنسان ينام على غير طهارة، يجوز أحيانا بس مش الأصل. الأصل أن ينام الإنسان على طهارة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان قبل ما ينام يتوضأ، يبقى يتوضأ ده يعني طهارة من الحدثين الأكبر والإيه والأصغر. طيب لو نام على غير طهارة يأثم؟ لا يأثم، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أحيانا كان يعني ينام على جنابة ولا يغتسل إلا في الفجر، بس كان بيتوضأ قبل ما ينام. لكن الأصل ده مش الأصل، الأصل إن هو إيه يفعل ذلك. طيب إذا كان الإنسان على طهارة بات في شعاره إيه ملأ. طيب أنا ليه قلت الحديثين دول؟ عشان نربط بينهم مع بعض، واللي ربط بينهم مش أنا، اللي ربط بينهم العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، علشان يرد على مسألة اللي هو قاله يسير النجاسة ده يأثر في الماء. وقالوا لو الإنسان إذا وضع يده في الإناء لا يضع يده حتى يغسل يده ثلاث مرات. طيب الإيد دي فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا طب فإن إيده قالوا كده الشافعية من وفقهم ممكن تكون ألمت بنجاسة، تكون مست الضبر أو القبل مثلا في أثناء النوم وغير مستشعر جاء عليها بعض النجاسة، فالرسول قال ما تحطش إيدك في الإناء إلا ما تغسل. إذا نستفيد من هذا إن يسير النجاسة يؤثر فين؟ في المية، لأن ده نجاسة غير مرئية على رأي هذا. فرد عليهم بعض العلماء اللي قالوا لأ، قالوا إن دي من قال إن الرسول قال اغسل إيديك عشان نجاسة في إيديك، مو مقالش كده، هو قال فإنه لا يدري أين بتت يده، خلاص فمش شرط عشان نجاسة، إنما من الممكن أن تكون يده قد ألحق بها بعض الضرر من الشيطان اللي بيبيت على الخيشوم، لو أنت مش واخد الإيه أذكار النوم وإلى آخره، ممكن يعبث بها الشيطان وأنت نائم. ما الشيطان يعبث ممكن يعبث ينقل مرض ينقل الأشياء، كثير من الأمراض ممكن الفيروس ينقله يا دكتور، ممكن ينقله الشيطان مش شرط يتنقل عن الهواء، ممكن أيوة ممكن. قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مش ده كان مرض ولا كانش مرض سيدنا أيوب؟ مرض، خد بالك. فهكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نغطي الإناء بالليل، ده من الهدي النبوي اللي كله خير وبركة، لأن في مرض بينزل من السنة في عام وممكن يصيب الإناء الغير متغطي، طب ما عنديش غطاء، قال ولو أن تعرض عليه بإيه؟ بعود كده، لأن الشيطان لا يفتح غلقة، الشيطان لا يفتح غلقة. يعني لو واحد مثلا يجي يسألك ويقول لك أنا بعين الفلوس وبحطها في الدرج وبقفل عليها وفي السرق، ممكن الشيطان؟ أقول له لا، استحالة يكون الشيطان، ده حد تاني. لماذا؟ لأن الشيطان لا يفتح غلطة، الشيطان لا يفتح غلطة، أقول له لا أنت دور في دفاترك واظبط نفسك، لكن الشيطان لا يفتح إيه؟ لا يفتح غلطة. فأكذا. ولو أن تعرض بعود فما يسيبوش برض بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد ممكن يكون العلة في إنك بتغسل إيدك الضرر اللي ممكن يلحق الماء مش مسألة النجاسة، فالحديث ليس حجة في الباب. وعندنا أحاديث أخرى بتفيد جواز استخدام الماء إذا غلب على النجاسة، منها حديث بئر بضاعة، وهي بئر وهو مذكور هنا لما في حديث بئر بضاعة، وهو الرسول قال في شأنه لما قيل أن أتوضأ منها ويلقى فيها الأنجاز، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث الراجح فيه أنه حسن بشواهده. وكذلك في الحديث اللي قبله الأعراب لما بال في المسجد، الرسول قال أنيب أهريق على بوله قلتين من ماء ولا سجلا من ماء، السجل ده يعني جرد الماء، زنوب جرد، ما قالش قلتين من ماء، فدل على ان اقل من القلتين يذهب اثر النجاسه، صح؟ فلو احنا قلنا ان الماء اللي اقل من قلتين بيتاثر بالنجاسه اليسيره، يبقى الرسول في حديث الاعرابي وحاشاه صلى الله عليه وسلم امر بتكثير النجاسه في المسجد، وحاشاه حاشاه ان يفعل هذا، انما هو امر بتطهير الايه المسجد. اذا الراجح ان النجاسه أن اليسيرة إذا لم تغلب على لون الماء أو على طعمه أو على رائحته لا تؤثر على طهورية الماء، ويجوز استخدامه بضابط إن لم يكن في استخدامه ضرر. ضرر في فرق بين جواز الاستخدام، فإذا كان في ضرر بقى يبقى في هذه الحالة لا يجوز استخدامه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فمن هنا وضحت، لكن اللي تطهر به طهر ولا ما طهرش، الراجح أنه طهر لهذا الذي قلنا. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة هذا الحديث، الماء الذي لقته نجاسة. ومن نعمل إيه بقى حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ الحديث ده خرج مخرج الغالب، يعني معناه في الغالب الماء الكثير لا يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث يعني في الغالب لا يحمل الخبث، خرج بدليل إن لو كان الماء 10 قلال مش قلتين وتغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة لا يجوز استخدامه بالاتفاق. فمعنى لا يحمل الخبث يعني في الغالب لا يحمل الخبث. فنستفيد من هذا أيضا أن الماء النجس اللي أصابته نجاسة العلة في عدم استخدامه هو أن يتغير بالنجاسة. إذا لم يتغير بالنجاسة يجوز للإنسان أن يستخدم. إلى هنا انتهى المصنف من هذا الباب باب المياه. نضيف على هذه الجزئية مسألة كيفية تطهير الماء المتنجس, ودي مسألة بيحتاجها الناس في الجيش, احنا طبعا وبيحتاجها الناس في الخليج. احنا ربنا من علينا ان احنا اهل مياه, ودي نعمة عظيمة جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعمة يعني احيانا الانسان من كثرة توارد النعم لا يشعر بفضلها. نعمة وجود نهر النيل في مصر, نهر النيل هذا عطية من الله سبحانه وتعالى ومنحة ربانية وعطاء, وحسبك ان اصل هذا النهر في جنة الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, النيل الفرات اصلهم في الجنة. فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. فهذه المياه مياه فاضلة مباركة. فلذلك احنا مش مستشعرين لأهمية المياه, لكن احيانا المياه تقل, فاذا قلت المياه كيف نفعل واصاب بعضها نجاسة في الجيش في غيره, لازم نعرف فقهاء. يجوز تطهير الماء المتنجس ايضا يصح. اول شيء بطرق, الطريقة الاولى بالمكاثرة. المكاثرة يعني ايه؟ يعني مية متنجسة والنجاسة خفيفة فيها, تضيف عليها مية كتير بحيث انها تذهب اثر الايه؟ النجاسة. دليله حديث الاعراب اللي احنا لسه ذاكرينه, اريقوا على بوله سجلا من ماء. اذا كان جردل المية طهر النجاسة الاصلية, مش هيطهر المية المتنجسة, هيطهر المية المتنجسة. فهذا اول شيء. الشيء الثاني النضح. النضح ده يتصور اذا كانت النجاسة على عيمة على وش, طبعا كل ده على مذهب ايه؟ على مذهب إيه؟ ان يسير على المذهب ان المية يجوز استخدامها مع وجود يسير النجاسة مع وجود, لكن على مذهب ائمتنا من الشافعية والحنابلة لا يجوز استخدامه مطلقا. ماشي الحال. النضح اللي هو ايه؟ بركة مية وفيها مية كتير وغويطة, بس الصبح عايم عليه نجاسة, بتنضح النجاسة والمية اللي اتبقت في الغو في الشيء الغويط دي إذا بقيت على أصل خلقتها يجب استخدامها. طيب الشيء الثاني اللي هنتحدث فيه, نعم احنا كنا بالنضح خلاص. الطريقة الثالثة والأخيرة في تطهير الماء بأن يزول أثر النجاسة بنفسه عن الماء. يزول أثر النجاسة بنفسه عن الماء ازاي؟ يتصور في ماء تغير بالرائحة, جيت مية خزان, جيت تشغل الخزان لقيت المياه رائحتها انها اصبت بماء متنجس او بنجاسة, فقفلت وفتحت المحبس العموم وقلت بعدين تشيلها. جيت تطلع تشيل المية لقيت مع مرور الوقت اصل النجاسة تبخرت واصبح المية ايه؟ رجعت لاوصافها لونها وطعمها وريحتها, والريحة السيئة زالت منها. فهذا يصح استخدامها بعد ذلك؟ ايوه يصح, لأن الماء قادر على تطهير غيره فهو على تطهير نفسه أقدر. فإذا زالت منه أثر النجاسة باللون أو الطعم أو الرائحة وعاد إلى وصف الماء المطلق يصح إيه؟ استخدامه. هذه ثلاث شروط لهذا الباب. بعد ذلك المصنف يقول باب الصغرى, مش هطول عليكم عشان نقف عند النجاسات. الصغرى نحط له ضابط وانت تقرا بقية الباب بس مش هطول. الصغرى خلاصته جميع الأسقار طاهرة. يعني ايه الصقر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العمل أهم, هو العمل عشان مرة أشرب. أنا شريت أمامكم الماء، ده اسمه سؤر، المتبقي في الإناء بعد السؤر، هذا هو السؤر. خلاصة جميع الأسآر طاهرة، طاهرة كل الأسآر ما عدا سؤر الكلب والخنزير. تخيل، فكل الأسآر طاهرة، حتى سؤر شارون طاهر وسؤر أوباما طاهر على رأيك. جميع الأسآر طاهرة، أيوة طاهرة، حتى من غير المسلم، حتى من غير المسلم، حتى من الحيوانات، حتى من الحيوانات إلا سؤر الكلب والخنزير. الكلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فدل على أن سؤره غير طاهر. والخنزير بالاتفاق، لأن الخنزير أخبث من الكلب بالاتفاق، أخبث منه بالاتفاق الخنزير. فهذا أما أي سؤر أي حيوان آخر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فهو طاهر، ولم يرد دليل على أن سؤر أي حيوان آخر غير نجس، يعني سؤر أي حيوان آخر نجس. وإن كان في نظري أنه ينبغي أن يضاف إلى سؤر الكلب والخنزير سؤر الجلالة. الجلالة هي جاية معنا في النجاسات، وهي التي تغير لحمها نتيجة أكل النجاسة، يعني حيوان قاعد يأكل النجاسات ويشرب من النجاسات من مصرف لفترة طويلة إلى أن تغير إيه؟ تغير لحمه ورائحة لحمه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة وعن ركوبها. طب ليه لها عن ركوبها؟ لأن أصبحت متنجسة والعرق متولد منها إيه؟ نجس، فكذلك ما يخرج من السؤر. فمن هنا يضاف إلى ذلك سؤر الجلالة، وهو الحيوان الإيه؟ الذي أكل النجس. غير كده سؤر أي شيء تاني طاهر بفضل الله سبحانه وتعالى. فحتى الأسآر التي ذكرها المصنف ذكرها على سبيل المثال، سؤر الأدمي، سؤر ملك اللحم، سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير، سؤر الهرة، كل أي سؤر طاهر ما عدا سؤر الكلب والإيه والخنزير. طب لسه هنتكلم عن الجلالة، لسه هنتكلم عنها اللقاء القادم، لكن بدي بس إيه نبذة في هذه الجزئية، إن هي الجلالة ما ينفعش إن إحنا إيه نركبها وكذلك سؤرها. بعد ما تكلمنا عن المية وعن النجاسة، إذن المية اللي متغيرة بالنجاسات لا يجوز استخدامها، والنجاسة لازم أننا تطهر بيها وما تكونش في المية ولا في الثوب ولا في المكان. إذن لازم نعرف النجاسات، إيه هي النجاسات. لا صح أن أنا أصف شيء بأنه نجس إلا بدليل، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الطهارة، فلازم نحفظ النجاسات عشان ما سواها هو الطاهر. وده اللي احنا نتكلم عليه في اللقاء القادم إن شاء الله، نقف عند النجاسة وهنتكلم عن كيفية تطهير الجلالة وغيرها إن شاء الله في اللقاء القادم. يبقى كده انتهينا من هذا، ولو عنده سؤال يتفضل. يعني هنمشي على هذا النظام، الأسئلة دائما في نهاية الدرس. سألت بكلمك بس الأول، سألت أثناء الدرس لكن في نهاية الدرس. قول سور الجلالة بعد الطهارة طاهر. لا هم دارسين طريقة مش شرع، دارسين طريقة علمية. لا هم بيستخدموه وخلاص، بس هو لما رجعنا المتخصصين المادة اللي استخدموها بالزبط سألناهم احنا السؤال ده وما يعرفوش، بس احنا سألناهم هل بالمواد اللي استخدموها بتذوب في مسمي الماء؟ قالوا لا، قالوا ان لو زبت هتضر. سألنا من 10-15 سنة. تفضل. طيب هل الغنم اللي بيأكل من الزبالة يعتبر من الجلالة؟ لا يعتبر، إن الزبالة مقرفة بس ما هيش نجسة. مش كل مستقذر نجس. الزبالة منها ما هو نجس ومنها ما هو غير نجس، يعني الزبالة دي بقايا إيه؟ بقايا الطعام. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم قال، اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ضرب طعام ابن آدم للدنيا مثلا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. يعني شوف الطعام ده مضروب للدنيا، الدنيا دي زي الأكلة، مهما تجيب سواء أكلة أنت طبخها أو زوجتك الماهرة في الطبيخ طبخها أو جبت شيف أمهر شيف في مصر كلها هو اللي طبخها قزحها وملحها، يعني حطوا له توابل، توابل والمقبلات ده اسمه قزحها وملحها، مهما يكون جميل آخرته فين؟ في الحمام والزبالة. ولذلك تلاقي دايما المناطق السارية الزبالة بتاعتها أسوأ زبالة، وأنت من رائحة من
حقيقي
ليه؟ من كثرة الأكل. فهذه هي الدنيا ده في نهايتها إلى زوال، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالشاهد إن الزبالة عبارة عن طعام ابن آدم ده أنا عايز أوصله، وعن أشياء، فإذا كانت هي مجموعة من أشياء المستخدرة لكن ما فيهاش لا بول ولا براز ولا نجاسة ولا مشابه من هذا، فهي مستقذرة، فإذا أكل منها الحيوان، الحيوان إيه؟ الحيوان ليس بنجس، ليس بنجس في هذه الحالة، لكن أنت تكون نجس لو أكل من النجاسات زي المصارف أو النجاسة ذات النجاسة، وأكل منها إلى أن يتغير لحمه. والحيوان اللي عمل كده، أو لو أنت لقيت حيوان بيأكل من الزبالة واشتريته وقرفان تأكله ما بقولكش ارميه، لكن انت بتحبسه ليعلف طاهرة، بيحبسه ليعلف طاهرة. ومن حيث الخبرة الحيوان الصغير يحبس 3 أيام زي الفرخة البطة الدجاجة لغاية الدك الرومي كده يحبس ايه 3 أيام. الأشياء بقى من أول الماعز وانت طالع الأشياء الكبيرة بتحبس 40 يوما، 40 يوم تطهر وتعلف طاهرة، وتعلف طاهرة. لذلك احنا بنوصي الناس، الله، الناس اللي بيأكلوا الفراخ نجاسات، واللي بيأكلوا سمك المزارع نجاسات، حتى النباتات المشكلة النباتات الآن مش يأكل النباتات، الناس بتروح يشتروا، تعرفين بيع النجاسة حرام، الناس بيروح يشتروا من النجاسة الآدميين من مطب المصارف، من أشياء يعني اللي جات لنا في الفتوى من مصب المصارف بياخدوها ويستخدموها سمات في الأراضي الزراعية، النجاسة الأدمية. تعرف مصرف الأدمي؟ مصرف بلد كلها بتصب في مصرف، يروح المصب بتاعها النهائي يجيب الخلاصة بتاعة المصرف ويحملوها على عربية ويروح يودوها أراضي زراعية علشان يسمدوا بيها الأرض وبيدفعوا فيها فلوس، حتى النجاسة تتباع، وبيع النجاسة حرام على كل يعني كما سيأتي. فالشاهد الأشياء اللي هي زي لو حصل وأكل دم للفراخ بيأكلون المصارين ومش عارف إيه وكلام زي كده، ينبغي إنه ما يعرضهاش للناس إلا بعد أن تعلف طاهرا 3 أيام. ومناسبة هذا مش عشان من الفراخ اللي بتتباع برضه من الاسئله اللي جات لي، واحد بيحقنوها ادويه ضد البرد والحاجات دي في الايام الشتاء وبيبيعوها مباشره قبل ما يروح منها اثر الدواء. فحد من الناس اللي شغال في الموضوع ده بيسالني كل حلال ولا حرام، فقلت مساله حلال وحرام مرتبطه على هتصب بضرر على الانسان او ما تصبش بضرر على الانسان. فقالوا لما رجعوا لأهل التخصص الأطباء البيطريين قالوا هي مش هتضر الإنسان إلا في حالة واحدة، إلا في جزئية بسيطة جدا، أنا بقولها لك عشان دي لطيفة ممكن تعرف إن أنت لما بتاخد دواء برد أحيانا الدواء ما بيأثرش فيك ليه. قال لك يعني ممكن تاخد برد وتروح تاخد دواء ما يأثرش فيك أحيانا، طبعا أولا لأن ربنا لسه ما قرأش، ثانيا في سبب آخر، قال لك ده الفرخة لو واخدة نوع مضاد حيوي وانت كلتها قبل ما يتخلص منه الجسم خدت بالك وجيت انت اصبت البرد، لو خلت نفس النوع او نفس المادة الفعالة مش هتأثر معاك، لا احتاج مادة فعالة ايه اخرى تانية. فانت خلي بالك من الايه من القصة دي، تجيب ده دواء مضادات حيوية تكون الفرخة ما بتاخدهاش. فعلى هذا الحال ما دام الضرر مش مباشر يعني مش حرام، بس الناس تتصل لها في مثل هذا. أقصى أسوأ في مزارع السمك، مزارع الأسماك أسوأ شيء في هذا الباب، لذلك أنت تنبغي أنك تنتقي بهذا، أو الناس تتقي الله ما يعرضوش السمك للبيع إلا بعد ما ينتهي منه أثر السبلة والأشياء التي بيرموها للأسماك، لأن هذه الأشياء بعد الرجوع إلى أطباء متخصصين قالوا هي مش مضرة في الحال ولكنها مضرة على المدى البعيد، يعني تكون منه فترة طويلة. فكل سمك بحاري، هات الورقة لأنك دي عبد الله معلش دعاء ماشي. طب سؤالك ماشي مش ورقة طيب خلاص ماشي. قلت لي ايه؟ قلت لي معلش أساسها المخلفات الصحية؟ هو على كل أبشر عموما، يعني احنا سألنا المتخصصين في الزراعة على أن المسألة دي شغلت بالي فترة من سنتين ثلاث، الموضوع مش جديد يعني. فسألنا المتخصصين في الزراعة قالوا الثمرة في الغالب لا تتأثر، الثمرة المنتج النهائي من النبات، لأن النبات فيه خاصية السموم بتتجمع في الجذور وليس ما بتطلعش إلى الثمرة، وعليه فثمرة حلال في كل الأحوال ما تأثرش. لا بدم استحالت ما تأثرش، بدم متغيرة، بدم هي في حالتها، بدم هي في حالتها إيه؟ ما فيش فيها اثر نجاسه واضح، هي انا فاهم قصدك، هي في الاصل متغذيه عليه، بس هي ما دامش عليها اثر نجاسه واضح ما تاثرش على الحيوان. لا ما بقول لك هي متغذيه، بس المنتج النهائي اللي هو الثمر باين ان في نجاسه ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش نجاسه، فلذلك ما اثرش على الحيوان اللي اكله. تبقى حضرتك الماء الراكد، ايوه احنا اتكلمنا يجوز استخدامه طالما ان هو ما تغيرش بنجس، ما اصابش نجس، يجوز استخدامه. احنا قلنا الماء المتغير بطول المكس يصح ايه؟ يصح استخدامه ما لم يكن هناك ضرر. ايوه ماشي، هو لسه جاي عموما. بس على كل اخوكم بيسال لو النجاسه وقعت في برميل زيت، ارجح اقوال العلماء بلاش نقول. طيب في ناحيه فقهيه وناحيه فتوى، من الناحيه الفقهيه طاهر ولا نجس؟ نقول عليه نجس لو تغيرت احد اوصافه الثلاثه، لو ما تغيرتش احد اوصافه الثلاثه ليس بايه؟ بنجس، لكن استخدامه لا يجوز انه في ضرر، لان في الغالب بيحمل فيروسات واشياء، فلا يصح استخدامه ان في ايه؟ ضرر. هنفصل بين شق الاستخدام وشق هو نجس ولا ايه؟ طاهر. هل هو نجس ولا طاهر؟ لا طاهر، ما دام ما غيرش اللون او الطعم او الرائحه، لكن ينفع استخدمه؟ اضرب لك مثال بسيط بيحصل. واحد عنده بتاع مطعم جاي براميل زيت وقع في الزيت فار مات فيه، يقوم شايل الفار رميه وياخد الزيت يحطه في الطقس ويطبخ مثلا، ده يجوز ولا لا يجوز؟ ده الفار ناقل لامراض كثيره وده شيء مائع. من حيث ده بدل هو الاوصاف ما اتغيرتش ما اتنجس، بس لا يجوز استخدامه للضرر، لانه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز. لا مش يعني باب البيان، ايوه من باب الفتوى انه لا يجوز استخدامه للضرر. ماشي اتفضل. نعم طب كويس انك فكرتني، يعني اخوكم يقول انت كنت قلت كل مره هتقولينا امر من المنهيات اللي تقولوا عليه، هناخد حاجه عشان اخواننا ما كانوش حضروها، كنا قلناها زمان وبعد كده نكمل في المناهج الشرعيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل خبثت نفسي، ولتقل لقست نفسي. الإنسان لا ينبغي أن يقول خبثت نفسي، إن نفسي الحس إن هو أي حس إن هو نفسيته كده بسبب أثر معصية أو شيء مش طيبة، ما يقولش أنا نايم نفسي خبيثة النهاردة، إنما يقول لقست نفسي. طب إيه الفرق بين الكلمتين؟ لقست بمعنى خبثت، ولكن لا يستفاد العلماء من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن تستعار الألفاظ الخبيثة للمسلم أو المؤمن، لأن الأصل الخبث والخبائث هم الشياطين، وذلك تخص الخلائق تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فما ينبغيش تصف نفسك بوصف موجود في إيه؟ الشياطين أو أهل الفجر الخبيثات والخبيثين. فلذلك لا ينبغي أن تقول على نفسك هذا، وهذا فيه بيان أهمية اختيار الألفاظ، وأن المسلم قدره عالي عند الله فلا ينبغي أن يهين نفسه. الإنسان المسلم ده له، الإنسان ده له كرامة وله شخصية، لا ينبغي إن الإنسان يصف نفسه بوصف خبيث، ولا ينبغي أن هو يحط من قدر نفسه وقدره عالي لأنه لا يشرك بالله شيئا، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ويقولون على الكرم على العنب، والكرم الرجل المسلم، الرجل المسلم هو اللي يوصف بالأخلاق الكريمة ويوصف بالأوصاف، هو الأحرى بأن يوصف بهذا، وليس العنب هو الأحرى بأن يوصف بهذا. فلذلك ده بيان لقدر المسلم عند الله عز وجل، فلذلك لا ينبغي أن تطلق عليه. طبعا مش معقول دلوقتي هتيجي تقول أنا لقست نفسي، لو جيت قلتها لواحد هيقول لك روح لأبي زخانة مثلا، لكن ايه، لكن المقصد المقصد ان انت ايه ما تقولش خبثت نفسي، لكن قول كلمة تانية، قول كلمة تانية، قول انا مستشعر ان انا حاسس ان انا نفسي اليوم مش طيبة، او ان انا محتاج الى يعني في مستشعر ان انا نفسي ما هياش على الوضع الاكمل، اي لفظ، لكن ما تقولش لفظ الايه الخبث، ما تقولش نفسي خبيثة لأنك لست بخبيث. فده الحديث ده بيدي يعني بيان قدر المسلم. فإذا كان ده مع نفسك فمع الغير من باب أولى، فلا يصح للناس أن يتراشقوا بالكلام مهما كان بينهم من الاختلافات، سواء كانت اختلافات سياسية، اختلافات حزبية، اختلافات إخوانية سلفية، أي نوع من أنواع الاختلافات. فلا ينبغي على الإنسان ان هو يصل الى مرحله الايه التراشق بالالفاظ السيئه، لان المسلمين كلهم لهم قدر عند الله.